الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آل محمد وصحبه. وأسلم عليكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أعتذر عما وقع في الأسبوع الماضي، وذلك أنني كنت على سفر وكنت سأعتذر منكم قبل ذلك، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه فصل عنا الاتصال قبل الإجابة على الأسئلة، ولذلك لم نستطع أن ندخل مرة ثانية. وقد كلفت الأخ الكابتن أن يعتذر نيابة عني للأخوة في الحضور، وأن يبين لهم أنني مسافر، وقد قام جزاه الله تبارك وتعالى كل خير بهذا العمل. فأعتذر منكم مرة ثانية على ما حصل، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون الذي حصل خير. أما ثانيا، فكما رأينا جميعا كيف أن الجلسة السابقة والحمد لله يعني التزمنا فيها بالوقت، 50 دقيقة للدكتور عصام و50 دقيقة لي، ثم كانت الأسئلة التي أنا خرجت فيها رغما عني، فلذلك أقول آسف على ذلك الخروج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر في هذه الليلة. الأمر الثالث ألا وهو أنا نقل لي أقرأ هنا، أرجو أن نتوقف لحظات. فهل نتوقف؟ مسؤول على الغرفة، هل نتوقف؟
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أبدأ الكلام بكلمة لشهيد القرآن وشهيد الإسلام، رائد الفكر المعاصر وشهيد القرن الـ20 السيد قطب رضي الله عنه، وهي أصدق وأدق كلمة استشهد السيد قطب في سبيلها. قال رضوان الله عليه وأسكنه الله إيمانه ولعن الله من تسبب في مقتله، قال هذه العبارة: إن السر العجيب ليس في بريق الكلمات ومنشيق العبارات، وإنما السر العجيب كان في قوة الإيمان في الرجل المتحدث، فإن أفكارنا تظل جثثا هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغديناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. وقال شهيد القرآن أيضا سيد قطب رضوان الله عليه: إننا نظل في حياتنا بعيدين عن الحياة حتى إذا اخترق دمه بدمائنا انتفضت أرواحنا لتعيش بين الأحياء. افتتحت هذا المجلس بهذه الكلمات لشهيد القرآن في القرن الـ20، لعل الله أن يبارك في هذا الحوار ببركة كلمات شهيد القرآن، وأتقدم بالشكر والثناء والدعاء لسماحة الشيخ عثمان الخميس، وأسأل الله أن تكون العمرة التي أداها مقبولة عند الذات الإلهية، كما أدعو أخي الشيخ إياه أن لا يكون هذا الحوار سببا للتفريق بيننا، معاذ الله، بل يجب أن يكون هذا الحوار سبب استئناف حياة إسلامية جديدة بين الوهابية وبين الإثني عشرية تقوم على المودة والأخوة الإسلامية لتزيل الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا على الإسلاميين في العالم. وتفضلوا معكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت قبل قليل أني أرجو أن نلتزم بالوقت إن شاء الله تعالى كما كنا في الأسبوع الماضي أو عفوا قبل الماضي، وخرجت يعني بسعادة من حيث التزامنا بالوقت فأرجو كذلك أن نلتزم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بالوقت كذلك. بالنسبة للأسئلة التي لم أجب عليها، ذلك أنه بلغني بعض الإخوة أنه في غرفة الحق تكلم الأخ وعد وغيره وقالوا إني لم أجب عن كثير من الأسئلة التي طرحت علي. أنا حقيقة لا أذكر أني فوتت سؤالا عن قصد أو امتنعت عن الإجابة، لذلك أطلب منهم أن يستغلوا هذا الوقت في هذه الليلة إن شاء الله تعالى ويجمعوا جميع الأسئلة التي يقولون إني لم أجب عليها، فإن شاء الله تعالى إما أن تكون كتابة وإما أن تكون عن طريق الإلقاء، إن يسر الله تبارك وتعالى نجيب عليها إن شاء الله تعالى، والذي لا أعرفه سأقول وأنا سعيد لا أعرفه إن شاء الله تعالى. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. أنا ذكرت كل ما عندي فيما يخص حديث الكساء وعيد التطهير. فإن شاء الدكتور عصام نتكلم في حديث الثقلين أو حديث الاثنى عشر أو ما يريد، يعني أظنه قال إن حديث الثقلين أو حديث الاثنى عشر، إن شاء هذا أو هذا فلا مانع عندي إن شاء الله تعالى، وإن شاء آية الولاية، المهم يحدد ما يريده الآن أن نناقشه، إلا إذا كان عنده تعليق باقي على حديث الكساء وآية التطهير فلا مانع أن نسمع منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه ما زال قضايا كثيرة لم تطرح في حديث الكساء وآية التطهير، يعني كما عرفتم أنه الجلسة الماضية أحيانا تثار بعض القضايا حول حديث الكساء أو حول آية التطهير، وأحيانا قضية واحدة تستغرق جلسة كاملة بسبب ضيق الوقت، ومن هنا أرى أن آية التطهير لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام بهذه السرعة وبهذه الجلسات المختصرة، وأرى أننا نجيب النظر في هذه الآية أو في هذا الحديث، ولا داعي أن نخرج من حديث أو من آية بهذه السرعة، مع أنه لا يزال هنالك بعض القضايا لم تطرح. فشيخ عثمان مثلا أثار بعض القضايا، ولا بد أن نطرح تلك القضايا التي لم نجد فرصة في الجلسات الماضية لطرحها. فتفضل الله معي.
أنا قلت كل ما عندي بالنسبة لآية التطهير وحديث الكساء، إن كان عند الدكتور عصام شيء آخر عنها فنسمعه إن شاء الله تعالى، وليبدأ بما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أرى من الواجب أن أشير إلى أهم قضية أثارها الشيخ عثمان حول آية التطهير في الجلسات الماضية، والتي أثارها هي قضايا كبيرة، وهي قضايا أثارة حول آية التطهير، وهي من صميم القضايا المثارة حول آية التطهير وحول حديث الكتاب. ولم أتمكن في الجلسة الماضية من التعقيب على كلام أخي شيخ عثمان بسبب أن وقتي كان قد انتهى. والقضية الأولى والكبرى الهامة التي أثارها الشيخ عثمان حفظه الله في نظري أنها أكبر قضية أثارها الشيخ، وهي تتلخص في قوله أو بمعنى قوله كما قال، لا أتذكر نفس عبارته بالضبط، أنه إذا كان أهل البيت هم أهل الكتاب خمسة أو العلم الاثني عشر، فهل معنى ذلك أن أمثال السيدة زينب أو العباس أو الحسن المثنى أو النفس الزكية ليسوا من أهل البيت؟ وأعتقد أن هذه القضية هامة، كنت أريد أن أعقب على كلام الشيخ عثمان في هذه القضية ولكن لم يتاح لي فرصة، وأنا أخالف الشيخ عثمان حفظه الله في هذا الفهم، وأبين له أنه لا بد من الالتفات إلى منهج النبي في تعريف أهل البيت، ولا بد لنا أن نسلم بمنهج النبي وما قاله النبي، وأن نبتعد عن المقررات السابقة من الرواسب الآبائية والعصبية المذهبية التي لم تؤخذ من السنة. لا بد لنا أن نحاكم كلمات علماء أهل السنة أو علماء الاثنى عشرية أو علماء الوهابية إلى نصوص السنة النبوية، ونستلهم من السنة النبوية معنى أهل البيت من دون النظر إلى المقررات السابقة. ولا يصح أن نحاكم السنة إلى كلام العلماء في تعريف أهل البيت، إنما نحن نستمد تعريف أهل البيت من النبي في ذلك، وهذا وحده هو المنهج الصحيح في تعريف أهل البيت. إن أخي الشيخ عثمان في محاولة التعريف أهل البيت أخذ تعريف أهل البيت من حيث العرف، وتعريف أهل البيت من حيث العرف لا شك أنه يشمل حتى العجل، ومن هنا قال النبي في الحديث الصحيح سلمان منا أهل البيت، كما أن الشيخ عثمان أخذ تعريف أهل البيت كما في قواميس اللغة في قاموس المحيط أو في لسان العرب، ولا شك أن أهل البيت كما في قواميس اللغة تشمل أقرباء النبي بما فيه النساء وبما فيه الهاشميين الذين يزيدون الآن أو يقربون من 50 مليون كما في الإحصائيات الأخيرة. وهذا المعنى يشمل النفس الزكية والحسن من ثنى والسيدة زينب والعباس والجميع هؤلاء إذا نظرنا إلى المعنى. ولكن الشيخ قتل عن معنى أهل البيت الذي لا يستغرق ويضم سلمان منا أهل البيت بالمعنى العرفي، ولا يضم أيضا معنى أهل البيت بالمعنى اللغوي كما في قاموس اللغة، والذي يشمل جميع أقرباء النبي، بل المعنى النبوي يطرح معنى ثالث آخر أراده النبي، وهو نبي لنا أن نتأمل في كلامه، وهو معنى يعطي أن دائرة المطهرين المنتجبين المنتقين من أهل البيت بالمعنى العرفي أو بالمعنى اللغوي، هؤلاء انتخذ منهم الله الناس معينين معدودين محصورين في حديث الكتاب وفي حديث الإثنى، وهؤلاء هم الذين قرنهم النبي في حديث الثقلين في القرآن. ولا يشمل سلمان منا أهل البيت كما لا يشمل جميع أقرباء النبي، إنني أعرف كيف ابتعد الشيخ عثمان عن منهج القرآن الكريم وعن أسلوبه الخاص في تبيين الذين اصطفاهم الله من أهل بيت الأنبياء الذين سبقوا النبي، إن القرآن اصطفى مريم وحدها من جميع أقرباء النبي موسى، ونحن لا ننفي أن غير مريم من أقرباء النبي موسى، ولكن نحن لا نعطي مقام مريم لغيرها من النساء أو النساء التي تنتسب إلى موسى. القرآن وحده هو الذي يجعلنا نصطفي مريم عن بقية آل موسى، لأننا نلتزم بالنصوص، وهكذا اصطفى الله من آل موسى هارون من بين جميع أقرباء موسى، هارون أخي أشتد به أجري ولا يمكن أن نساوي بين هارون وبين غيره من أقرباء أهل موسى. ومسألة الاستطاعة مسألة إلهية قرآنية لا دخل للبشر فيها، وهكذا لا ينبغي أن يأتي ويساوي أحد بين آل موسى المنتخبين المطهرين وبين من يمرون بينها. اصطفى الله أيضا آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، اصطفاهم على جميع آل إبراهيم، ولا يمكن أن نساوي بين إسماعيل وبين غيره من سائر. فمريم اصطفاها الله من آل عمران وطهرها وانتخبها بالنساء. والمنهج القرآني في التعريف المضطرب من أهل بيت الأنبياء لا يختلف عن منهج النبي، فالنبي لا يفرق القرآن على ذلك. فكما أن القرآن عرف أهل بيت الأنبياء الذين اصطفاهم، فكذلك النبي تعد منهج القرآن وعرف الذين اصطفاهم الله من أهل بيته. فاصطفى الله فاطمة من بين جميع بنات النبي، ومن هنا أجمع أهل السنة أنها لا تساويها من كلثوم ولا غيرها من بنات النبي. وقال النبي كما في الحديث الصحيح الثابت عند السنة وعند الاثني عشرية وعند الوهابية، فاطمة ومريم سيدتان سائر العالمين. إن النبي يقول لنا كما أن الله اصطفى مريم من آل عمران فقد اصطفى فاطمة من بين جميع بنات النبي. وهكذا قال النبي عليه أن تهمني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه كما أن الله اصطفى هارون من آل موسى فقد اصطفاك من آل محمد. ونحن لا يمكن أن نساوي بين الذين اصطفاهم النبي وجاء فيهم آية التطهير وبين غيرهم، وبين الحسن المجلد أو الحسن المجلد أو غيرهم. كما أنه لا يمكن أن نساوي بين من اصطفاهم الله من آل إبراهيم ونساوي بينهم وبين بقية آل إبراهيم الذين لم يستطيعوا له. ولكن الشيخ عثمان ابتعد عن جو القرآن وعن أسلوب القرآن الخاص بتعريف المصطفين من أهل البيت وعن جو النبي حين وضع حديث الكتاب وحين أراد أن يصطفي من أهل بيته من يشاء. ونحن نقول أن الله قد اصطفى أهل الكتاب واصطفى الإثنى عشر من بين جميع أهل البيت بالمعنى العرفي والمعنى العرفي. هذه خلاصة القضية الأولى، وتفضلوا معكم الله.
أنا أقول إننا بدأنا ولكن لا بأس، هذه حتى تلخيص ما سبق يكون محسوب من الوقت، يعني إذا أراد هو أن يلخص ما سبق يحسب من الوقت، وأنا كذلك إذا أردت أن ألخص ما سبق يحسب من وقتي، لأن تلخيص ما سبق معناها هذا رأيي أطرح رأيا، وقد يكون التلخيص على غير ما تم الاتفاق عليه. ثم أن الدكتور عصام لا يلخص الآن ما سبق وقاعد يتكلم بموضوع جديد الآن، ليس تلخيصا لما سبق، ولذلك لا بأس الآن نبدأ الآن. وأنا قلت يبدأ الدكتور عصام، أنا الآن انتهيت من حديث الكتاب، هل هو انتهى من حديث الكتاب أو لا؟ فأرجو أن يبدأ الوقت إن شاء الله تعالى. وكل عوض
ما في الحقيقة أنا لم أنتهي من حديث الكتاب، ما زال لي جلسات في حديث الكتاب.
طيب ليبدأ ايش المعنى؟ يعني ما منعته هو ان يبدا يذكر ما يريد عن حديث الكساء وانا ارد. فكر عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا مما سبق قضيه هامه وهي قضيه جوهريه، وان كانت تقل عن هذه القضيه الاولى التي طرحتها، وهو ان حديث الكساء فحصر أهل البيت في الخمسة، كما تبين لنا أن أئمة أهل السنة ما يفعلوا في حديث الكتاب أبدا، وأن الإمام ابن تيمية سلم لهذا الحديث بل هو وارث عن مسلم، ومن هنا لم يناقش سنده لأنه لا يوجد أحد من المسلمين طعن في حديث الكتاب. ولكن الخلاف هو في بعض ألفاظ حديث الكتاب في زيادات أو في، أما أصل حديث الكتاب فقد أجمعت عليه الأمة الإسلامية. أنا لا أريد أن أدخل في البحر السندي في حديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية، ولكن القضية الأخرى التي أريد أن أطرحها وقد أثارها الشيخ عثمان كذلك في الجلسة الماضية، أن الشيخ عثمان أثناء الرد على الاثني عشرية وكنا أن الكثير من علماء أهل السنة أيضا يقول بما قال به ابن عسري. فالقضية ليست محصورة في رأي ابن عسري، هي قضية سنية قبل أن تكون قضية ابن عسري. ولذا أنا أقول أن الحوار وهابي ابن عسري، لأن الكثير من الوهابية خرجوا عن أهل السنة في تفسير آية التطهير وفي فهم حديث الكتاب. ومن هنا أقول أن الحوار وهابي ابن عسري، لأنه لماذا فرت رأي أهل السنة الذين أخذوا أو الذين لديهم رأي في آية التطهير مخالف رأي الوهابية؟ إن الكثير من علماء أهل السنة، وقد ذكرت أسماءهم من جهة الله، منهم إمام أهل السنة في زمانه الذي كان في القرون الثلاثة المطهرة، القرون الأولى، كثير من أهل السنة يقولون أن أهل بيت آية التطهير من الخمسة أهل الكتاب. وكان إمام أهل السنة كما قلت الإمام الطحاوي من أكثر المؤكدين على النبي، وقد نقلت عبارة وقرأتها. فهمت القضية هي قضية إثنى عشرية، قضية سنية. ولكن الوهابية الآن في العصر الحديث بسبب استغراقهم في الرد على الإثنى عشرية نجوا أن هذا هو رأي أهل السنة، وظنوا أن القضية هي قضية إثنى عشرية. لا والله، قضية سنية، وأهل السنة كثير منهم يرون بما قالته الإثنى عشرية. ومن هنا فمسألة حصر أهل البيت في حديث الكساء بالأربعة الحسن والحسين ليست مسألة إثنى عشرية. فأنا لا أدري لماذا الشيخ عثمان الخليفي أخذ برأي الفريق الذي يخالف الإثنى عشرية من أهل السنة وترك الفريق الذي يؤيد الإثنى عشرية. هل الهدف هو مخالفة الإثنى عشرية أم أن الهدف هو معرفة الحقيقة؟ إن الإمام الطحاوي عندما رأى أدلة الإثنى عشرية في حصر أهل البيت لم يسعه إلا أن يستفهم الحقيقة، ومن هنا أعلى كثير من أهل السنة أن الحق في هذه المسألة مع الإثنى عشرية. وأنا أطلب فقط هذا السؤال: لماذا ترك الشيخ عثمان الخميس رأي فريق أهل السنة وهم كثير وفيهم كما قال الإمام الجوزي أم سلمة والسيدة عائشة رأت رأي الإثنى عشرية في هذه المسألة؟ هل أصبح مخالفة الإثنى عشرية هو الهدف الرئيسي أم أن الهدف الرئيسي هو معرفة الحق؟ وتفضلوا معكم.
نريد معرفة الحق.
الحقيقة أنه ليس جواب كافي، ولكن فقط أسألك هذا السؤال: لماذا رجحت رأي الإمام ابن تيمية على رأي الإمام الطحاوي؟
تبارك الشيخ عثمان.
عفوا، أظن الشيخ سامسيني ليس وهابيا، فلم أتبعه لأنه وهابي. وأنت كثيرا ما تقول ابن تيمية قال كذا وشيخ الإسلام قال كذا وكذا. طيب أنا أخذت برأي الشيخ سامسيني، ما يضرك أنت؟
في كتبه، في فتاوى، كان دائما الإمام ابن تيمية يعتمد في كثير من كتبه على رأي الإمام الطحاوي، على تصحيح الإمام الطحاوي، وهو الإمام الطحاوي من علماء القرون الثلاثة. الإمام الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة بنص حديث الكساء، والإمام ابن تيمية خالفه، والإمام ابن تيمية من القرون المتأخرة. فلماذا تركت رأي الإمام الطحاوي الذي في القرون الثلاثة وأخذت برأي الإمام ابن تيمية؟ هل لأن الإمام الطحاوي وفق الإثنى عشرية نحن نترك رأيه، ولأن الإمام تيمية خالف الإثنى عشرية لا نأخذ رأيه؟ أنا لم أقل أن ابن تيمية معاذ الله أن يكون وهابي، لكن قد أجب عن هذا السؤال فقط، أنا أريد هذا.
تبارك الشيخ الثاني يكون الله.
يعني ما أدري أنا أن سيستمر الوضع هكذا يعني. طيب يا بس من القرون الثلاثة، هو بالقرن الرابع، لكن لا بأس. أنا أخذت رأي ابن عباس، ابن عباس قال بي أن آية التطهير في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا؟ يلا اذكر لنا الآن ما تدل عليه هذه الآية، تدل على ماذا؟ أكمل تكلم، تقول عندك كلام كثير، نريد أن نسمع.
أنا أقول قال الإمام ابن الجوزي ذهب السيدة أم سلمة والسيدة عائشة أنهن لسنا من آية التطهير، نساء النبي يذهبن أنهن لسنا من تنزل في آية التطهير كما يقول الإمام ابن الجوزي ويستأثر. وقال ذهب الكثير من أهل السنة، دليل حديث الكساء الذي حصر أهل البيت أنه أهل البيت وهؤلاء الخمسة. كل هذا إذا كنت أن ترى، وأنا أرى غير ما ترى، أن ابن عباس يقول ذلك وهو لا يقول ذلك، فلهذا رجحت رأي ابن عباس على رأي نساء النبي، مع أن علماء أهل السنة يقولوا أن القضية إذا كانت تختص بالأقرب إلى النبي أو القضية مرتبطة بالأقرب فيؤخذ بكلامه. تفضل الله عليه.
تفضل الشيخ عثمان، تفضل معك المايك.
حقيقة أنا أتصور أن الدكتور عصام يضيع الوقت، يعني الآن صارت القضية ليش تأخذ رأي عائشة وما تترك رأي أم سلمة وتأخذ رأي ابن عباس؟ هل هذا أسلوب النقاش؟ هذا النقاش الأكاديمي الآن؟ فذكر الآن ما تدل على آية التطهير، قضية والله ابن عباس ما ثبت، كيف ما ثبت عن ابن عباس؟ الآن عندما يأتي وقت إن شاء الله أذكر لك أين موت كان ابن عباس عند تفسير الآية في عند ابن كثير والطبري وغيرهما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فالقضية أنا أرى أنها تضيع الوقت حقيقة. الآن أنت تقول عندك كلام كثير، تكلم كلام كثير الآن، لماذا تأخذ قول ابن عباس وتترك كلام الطحاوي؟ لماذا تأخذ كلام ابن تيمية وتترك كلام أم سلمة؟ حقيقة يعني ما أدري، أنا أرى أن الكلام غير مستقيم أبدا، وطريقتنا 10 دقائق بعشر دقائق، تكلم 10 دقائق كاملة فاذكر ما عندك من الأدلة. أما أنت تقول هكذا ليش تأخذ رأي فلان، لماذا ما تترك فلان، وما شأنك أنت؟ أنت تتكلم بما تعرف وما ترى وما تعتقد. أنا لما ذكرت لك المفيد قلت ما لي شغل بالمفيد، اترك المفيد، ما أعرف المفيد. وذكرت لك المجلسي وذكرت لك الخميني وذكرت لك الخوي، قلت لا تكلمني عن الغلاف. والآن صرت الآن تكلمني لماذا تأخذ رأي ابن عباس، ما تأخذ رأي عائشة، لماذا تأخذ رأي أم سلمة، ما تأخذ رأي ابن الجوزي، ما تأخذ طحاوي، لا تأخذ رأي ابن تيمية. هذا كلام غريب جدا حقيقة. يعني أنت الآن تقول عندك كلام كثير عن آية التطهير وحديث الكتاب، نريد أن نسمع هذا الكلام الكثير، ودع أنت ما اخترت أنا. تفضل.
عفوا يا شيخ عثمان، فقط أنا كنت تسألني وأنا أجيب، سألتني في الجلسة الماضية أسئلة كثيرة وأجبت لكم سؤال، أنا كنت في الجلسة الماضية تسألني وأجيب، فلماذا لا تجيب سؤال؟ يعني أنا أريد أن أقول أن قضية حفظ أهل البيت ليست قضية إثنى عشرية، إن الدليل القوي الذي استدلت به الإثنى عشرية جعل كثير من أهل السنة يخضعون لهذا الدليل ويقولون برأيه. فلماذا أخذت بالفريق الذي خالف الإثنى عشرية وتركت الفريق الذي أيدني؟ تخيل أنك مستغرق كل جهدك وكل وقتك في الرد على الإثنى عشرية، ومن هنا رأيت أن مخالفة الإثنى عشرية أولى من اتباع الحق، أم لأنك رأيت أن الحق مع الفريق الآخر؟ هذا سؤالي فقط.
تفضل الشيخ عثمان.
أولا نريد النقل ابن الجوزي أين إثبات السند أن عائشة كانت لا ترى أنها من أهل البيت وكذلك أم سلمة، هذا أمر. الأمر الثاني أنا قلت له في البداية أن الكلام في أهل تعريف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في آية التطهير هو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حديث زيد بن أرقم فقد ذكرت له أن الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت بالتبعية لا بالأصالة، لأنهن قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن لم يكن من آل البيت، وإنما صرن من آل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن فإنها لا تكون من أهل البيت. فهذه القضية أتصور يعني محسومة. الآن نريد على ماذا تدل آية التطهير التي نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما نعتقد، على الأقل حسب ما أعتقد أنا وحسب ما يعتقد ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك على ماذا يدل حديث الكساء. نريد أن نسمع هذا الجواب.
يا أخي أنا أسأل قبل أن نبحث عن الدلالة، أريد أعرف لماذا مخالف لبيت، يعني إذا كان لبيت كما في الحديث هذا عندك صحيح، والإمام زي قال بدون حديث الكفاء ورد عن عائشة وعن أم سلمة وصحيح النبي أدخل أهل البيت في الكفاء، الإمام علي والحسن والحسين، وأدار الكفاء عليه ثم قال اللهم هؤلاء أهليتي. يا أخي هل يوجد أدرك من هذا العمل؟ أدخلهم أولا قال هؤلاء أهليتي ثم أدار الكفاء عليهم ووضع دائر عليهم وقال هؤلاء أهليتي. لو جاء أكبر عبقري مخرج سينمائي في العالم وأراد أن يحصر ناس لما وجد وسيلة أعظم من هذه الوسيلة في الحصر. هؤلاء أهل بيتي اتخاذ النبي الكفاء. أقول لماذا خالفت النبي؟ أنت تقول أن أهل البيت كل من هاجم، الإحصائيات الأخيرة طلعوا 50 مليون، لماذا النبي حصر هؤلاء وأنت تريد أن تجعل 50 مليون من أهل البيت؟ لا أتكلم عن أهل البيت المطهرين الذين اصطفاهم أنت من منزلة هارون موسى، أي أن الله كما اصطفى هارون موسى فقد اصطفى هارون محمد الإمام علي. ولذلك النبي قال طهرت من النساء فاطمة ومريم، فالنبي يؤكد على هذا المعنى. لماذا تفرق بين المطهرين من أهل البيت والذين يشتركون معهم في الشجرة النسبية؟ لماذا تخالف حديث الكتاب في البداية فقط؟ أريد هذا السؤال جديد. وتخالف إمام الطحاوي الذي فهم من الكتاب ما فهمته أنا الذي تحول من الإثنى من الوهاب والإثنى عشرية بسبب كلام الإمام الطحاوي. تفضل.
تفضل الشيخ عثمان لكم الله.
بالنسبة لحديث كساء يقول هذا للحصر، أنا سألته قبل مدة وما سمعت جوابا. أولا عندما يلف النبي صلى الله عليه وسلم الكساء حولهم ويقول هؤلاء أهل بيتي، قال هذا للحصر. أنا أريد أن أعرف من سبق الدكتور عصام إلى هذا القول من أهل اللغة وقال إن هذا مفهوم حصر لما يقول هؤلاء أهل بيتي، حتى إنه يقول إن لا يمكن عاقل أن يقول غير هذا الكلام أن هذا للحصر. فأريد أن أعرف من سبقه إلى هذا الكلام أن هؤلاء أهل بيتي، هذه تدل دلالة قطعية على أن هذا للحصر. والآية كما قلت جاء تفسيرها عن الصحابة، ولا أدري يعني هل ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن يعني ما فهم أن هناك حصرا وأن هذه الآية لا يمكن أن تكون في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل البيت حصروا في حديث الكساء؟ فأرجو أن أعرف هذا، من سبقه إلى هذا القول أن هذا الكلام من باب الحصر؟
أجيبك عن هذا السؤال أن القضية ليست بدعة أتيتها من جدي، قال بها كثير من أهل السنة بالحصر، ويكفي واحد منهم فقط الذي لا يمكن لأحد من الوهابين ولا من أهل السنة أن يطعن فيه، وهو الإمام ابن سعيد الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة، وهذا إمام أهل السنة. فلماذا لا تأخذ بقول في الحصر وراجع كلامه؟ فترى تفضل معك الله.
أولا أنت تقول لا خلاف بين أهل العلم بأن هذه للحصر هؤلاء أهل بيتي، أنها تكون هذا أسلوب الحصر. أنا أسألك من من أهل اللغة يقول إن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحصر؟ أقول سؤالي واضح جدا، هؤلاء أهل بيتي هل هذا فقط في هذا الحديث هؤلاء أهل بيتي للحصر، أو كل كلام الناس إذا فعل مثل هذا الأمر وقال هؤلاء أهل بيتي أو هؤلاء أولادي أو هذه أموالي أو هذه بيوتي أنه يكون للحصر؟ أنا أقول هل عند أهل اللغة كلام أن هذا الأمر للحصر؟ وأين كلام الطوفي هذا؟
كلام الطوفي في شرح مختصر روضة، راجع الكتاب سترى انه في بحث الاجماع اصلا ثابت اصلا. اما مساله حديث الكتاب الذين استدلوا اهل السنه على الحصر قالوا ان هنالك قرينه وهميه وقرينه حاليه. القرينه الوهميه ان النبي قال هؤلاء اهل بيتي ولم ياتي بمن الطبيعيه من اهل بيتي، هذه قرينه الوهميه. القرينه الاخرى وهو انه ادخلهم في الكتاب، هذه قرينه حاليه، ان الرسول قام بجانب لفظي وحتى لا ياتي احد مثل الشيخ عثمان ويشكك في الجانب اللفظي جاء النبي وادخله في الكتاب، فقام بجانب عملي ثم لم يكتب النبي بذلك. قال الامام ابن كثير في تفسيره كان النبي يمر على بيت الامام علي وفاطمه والحسن والحسين ويقول الصلاه على الجبل لسته اشهر. لماذا يريد النبي ان يؤكد هذا المعنى حتى لا ياتي الحتاريه لعنه الله وينسبون بعض الناس الى انه من المتخرين من اهل البيت ويحرمون الدين حتى لا ياتي حد تحت مظله اهل البيت ويتلاعب في الدين، حتى لا ياتي احد تحت عنوان الشفائية ويتلعبون من حسم النبي الموقف وحاصرهم في البيت. فهل أنت تأخذ بكلام الإمام الحمد لله أم لا؟ وإذا كنت في كلامه فما هو السبب في ترك كلامه؟ لأنه يؤيد الاثنى عشرية؟ هل أصبح تأييد الاثنى عشرية دليل على بطلان كلام أهل السنة؟ تفضل الله. هذا
الشيخ عثمان. أنا أقول لم يذكر لي كلام ابن الجوزي أين هو الذي يقول كانت أم سلمة وعائشة تريان أنهما ليستا من أهل البيت. ثم كذلك بالنسبة لكلام الطوفي لأن هذا أسلوب حفر، أنا الآن أريد أن يخبرني بما قال بالضبط بحرف، يعني يقرأ كلام الطوفي في هذه المسألة إذا كان عنده وإلا يؤجله إلى ما شاء، لأن هذا أسلوب حفر. طيب، وهذا أولا. ثم ثانيا يقول قرينة لفظية وقرينة حالية، أين القرينة اللفظية؟ أن تقول هؤلاء أهل بيت هذه قرينة لفظية؟ أنا قلت لك من أهل اللغة قال هذا، إن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحفر، أنت لا تجيبني على هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربيا؟ من أهل اللغة قال إن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحصر؟ الآن انتقلنا من أسلوب الحصر بالكلام إلى أسلوب الحصر بالحال، نحن نريد الكلام الآن. نحن لا نختلف أبدا أن هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الحصر عندما تقول بس هؤلاء من أهل البيت؟ وأنا قلت لك المرة السابقة، هل محمد الباقر من أهل البيت؟ هل جعفر الصادق من أهل البيت؟ هل موسى الكاظم من أهل البيت؟ إذا كان هذا أسلوب حصر فمعناه أنه لا يدخل أحد غير هؤلاء، فهل بقي من أهل البيت؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأذكر لك كلام الإمام الصحاوي في كتابه المشهور و بيان مشكلة الآثار، والإمام الطحاوي معروف صاحب العقيدة الطحاوية التي درسناها ودرسناها عندما كنت وهانيا، وهذا مكتب معروف. والإمام الطحاوي له دور كبير في انتقال الكثير من أهل السنة أو من الوهابية إلى الأشعرية، لأنه لم يتعصب للباطل بل أخذ بالحق. قال في كتابه رضوان الله عليه وهو من علماء السلف الصالح باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله في المراد بقوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من هم؟ ثم ذكر الأساليب الكبيرة. قال بسنده لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان في هذا الحديث أن المراد هنا في هذه الآية بكلام الإمام الطحاوي، هذا كلام الإمام الطحاوي إمام أهل السنة في زمانه، المراد في هذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ثم روى بسنده، وأنت تعرف الإمام الطحاوي من هو، عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر أسانيد عديدة وذكر كثير من الروايات، راجع هذا الكتاب الطبعة الوهابية، لا أقول الطبعة غير الوهابية، طبعة مؤتمرة، وأنا دائما أعتمد على الطبعات الوهابية لأنهم دائما يحققون في المسألة ويطبع الكتب بطبعات جديدة محققة. وهكذا ذكر الإمام الطحاوي كثير من الأقوال، وقال بعد أن ذكر فدل ما رأينا بسنده بأسانيد صحيحة، فصحح الإمام الطحاوي، والإمام ابن تيمية كان إذا ذكر حديث يقول صححه الإمام الطحاوي خلاص كريم. والإمام الألباني قال في كثير من كتبه هذا الحديث صحيح صححه الإمام الطحاوي. فقال فدل ما رأينا من هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد به أنها كانت مما أريد به، يعني الإمام الطحاوي يقول أم سلمة لم تكن من أهل بيت، لم تكن من أهل بيت الإمام الطحاوي. في الآية في آية التطهير المتلوة في هذا الباب، وأما المراد بأهل البيت في آية التطهير كلام الإمام الطحاوي هم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون من سواهم، يدل على مراد رسول الله بقوله لأم سلمة في هذه الآثار. ثم ذكر روايات كثيرة، ولكن لا أريد، الوقت لا يتسع، فأنا أقول كيف النبي يحصر أهل بيته لهؤلاء وأن تأتي تقول 50 مليون هم أهل البيت، ثم تقول نتبع الصالحين منهم، والصالحين منهم قسمهم من الوهابية وقسمهم من الإشعرية وقسمهم من الماتريدية وقسمهم من الأشعرية وقسمهم مالكية وقسمهم حنفية وقسمهم زيدية وقسم، كيف النبي يقول يأتي ويقول أنهم يقرنهم بالقرآن ويحدد القرآن ثم لا يحدد أهل البيت؟ هل النبي أراد أن يضل أمته يضع القرآن ويحدد بعدد معين ثم لا يحدد أهل البيت المطهرين؟ وتفضل بعث الآية.
طيب يقول الطحاوي ان الايه فيهم، انا قلت لك قبل هذه المره غير الطحاوي من سبقه قال ان الايه في النساء في علي وفاطمه والحسن والحسين، ما قلنا غير هذا، انا ادري في هذا، وقلت لك المره السابقه قلت لي الطحاوي، قلت لك اعرف من هو قبل الطحاوي يقول ان الايه في علي والحسن والحسين وفاطمه، انا سالتك عن الحصر أن هذا أسلوب حصر عند أهل اللغة، هذا الذي سألتك، لماذا لا تجيب عن السؤال؟ أنا قلت لك أنت قلت هذا أسلوب حصر، من أهل اللغة أنه قال من أساليب الحصر هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء بناتي، هذه بيوتي، من أهل اللغة يقول أن هذا من أساليب الحصر؟ من يفهم هذا من أهل العلم أن هذا من أساليب الحصر؟ هذا واحد. ثانيا قلت لك إن كثيرا من الصحابة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس لم يفهم هذا أيضا، لم يفهم أن هذا أسلوب حصر، وغيره كذلك ممن قال إن غير هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير ذلك، فإنه نص على أن غيرهم أيضا من أهل بيته، وقد ذكرت لك في المرة السابقة وأعيد وأسرد لعل البعض لم يسمع هذا الكلام، هذا حديث زيد بن أرقم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله أهل بيتي، سئل زيد من أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيتي، ولكن من حرم الصدقة بعده؟ قالوا من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هؤلاء أهل بيته عند زيد بن أرقم، ولم يفهم أسلوب الحصر. وكذلك في مرض موته النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع البكاء قال منها، قال الأنصار، قال من ها هنا من أهل بيتي؟ قالوا علي والعباس، فدعاهما وخرج متوكئا عليهما فسماهما من أهل بيته، والعباس ليس من هؤلاء الأربعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لو كان في أهل بيتي خير منه لزوجتك، فسماهم أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل إن هذا أسلوب حصر. وكذلك في مرض موته قال لفاطمة بعد أن سألته أي أهل البيت أفضل، قال علي بعدي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي، وبعدك وبعد ابني أو ابني وسبطي، وغير هذا كثير ذكرناه في المرة السابقة. فمن أين لك أن أهل البيت هؤلاء فقط؟ ثم هذه لعلها المرة الرابعة أو الخامسة التي تتقول علي ما لم أقل، ولا أريد أن أقول تكذب علي، ولكن أقول تقولت علي ما لم أقل، أني أقول نتبع الصالحين منهم. هل قلت أنا شيئا من هذا؟ أنا قلت لك لم يأمر النبي بالتمسك بأهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بكتاب الله وذكر بأهل بيته. والخمسين مليون هؤلاء الذي تقول عنهم، الذين أظن والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الكثيرين منهم يعجزون أن يثبتوا نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء إن كانوا بهذا العدد فنحن نعرف لهم حقهم، ونحفظ فيهم وصية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحترمهم ونقدرهم ونحبهم بقرابتهم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما فعلنا بأسلافهم وكما فعل أسلافنا كذلك. أنا ما قلت أبدا نتبع الصالحين منهم، حتى تقول علي إنني أقول نتبع الصالحين منهم، هذا تقول علي للمرة الخامسة، فأرجو أن تلتزم بكلامي بحروفه، وأن لا تنقل علي عني ما لم أقل. وكذلك عندما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف التعريف الشرعي ولا نريد التعريف العرفي، وأنت تعرف التعريف العرفي ونحن نعرف التعريف الشرعي وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أوافقك عليه أبدا، لأني ذكرت لك الأحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن غيرهم أيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تذكر لي كلام الطوفي بعد، وكلام الطحاوي في الآية، ونحن نقول كذلك أن غير الطحاوي كذلك يقول مثل هذا الكلام، أن الآية في علي والحسن والحسين وفاطمة.